بدليل أنه يزيده كل شهر أو كل سنة. ولكن الذي يظهر والله أعلم الجواز إن شاء الله. ليه؟ لأنه الأصل كما ذكرنا وليس في معنى المنصوص. هذا يختلف عن إما أن تقضي وإما إيه أن تربي، لأن إما أن تقضي وإما أن تربي هذا إذا كان يعني دينا في ذمته، سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع. يعني حتى لو كان ثمن مبيع، اشتريت السيارة ب100,000 إلى شهر، فلما جئت لأسلمها أو لما جاء ليطلبها واعتذرت قال إذن هي عليك بعد شهر 110,000، هو دين أو بدل قرض من باب أولى. لكن ما معنى الآن يعني الصورة التي معنى بيع وليست دينا، هو متفق على الزيادة، اتفقا على الزيادة قبل العقد، قبل أن يصبح دينا ودخل على بصيرة. والشارع لا يمنع من هذا، لأن في هذا تحقيق المصلحتين: مصلحة المشتري بالتأجيل، ولا شك أن التأجيل أنفع له من التنجيز، ولا لا؟ لأن قد لا يجد. مصلحة المشتري بإيه؟ بالتأجيل. ومصلحة البائع بالزيادة، لأنه لا يمكن أيضا أن يبيع سلعة مؤجلة بالثمن نفسه حالا، هذا عليه مضرة وعليه نوع خسارة. فلأجل مصلحة الفريقين يحكم بجواز المسألة إن شاء الله، خاصة وأنه لم يرد دليل يمنع منها. أما مسألة أنه جعل للأجل مقابلا فنقول ليس، تقدم الكلام في مسألة ضع وإيه وتعجل، أنه يعني لا مانع، ما كل أجل زيد في مقابلة من الثمن أو في المال لا يعتبر هذا ممنوعا، بدليل ضع وتعجل أسقط مقابل إسقاط بعض إيه الأجل. إنما المنهي عنه من الزيادة في الأجل في صورة معينة معروفة، وهي صورة الدين المؤجل. أما البيع المؤجل فلا مانع، ولو جعل في مقابل الأجل زيادة في الثمن فمثل هذا لا يمنع منه الشارع. يعني ما كل زيادة في الثمن مقابل زيادة في الأجل ممنوعة، لا، إنما الممنوع الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل، هذا هو الذي جاء النص بمنعه. وأما ما عدا ذلك فيبقى على الجواز، والمسألة فيها كلام كثير وتفصيل طويل، ولكن الراجح إن شاء الله تلمعمول به ما اختاره كثير محققين الجواز. نعم، ذهب بعض العلماء وأيضا بعض المحققين إلى المنع وتكلموا في هذا، لكن نرجع إلى الأصل عند الاختلاف عند تكافؤ الأدلة. هذا لو يعني لو مثلا يعني كان في أدلة متكافئة، لو لم يكن هناك راجح ومرجوح، وقد علمنا أن الأصل في المعاملات الحل فيغلب الأصل، بعكس مثلا العبادات فإن المغلب فيها جانب الحضر، وبعكس مثلا الفروج المغلب فيها جانب الحضر، لكن المعاملات الأصل فيها الحل والتسامح واليسر. فلذلك إذا لم يكن في المسألة دليل قاطع أو راجح فحينئذ لا يقال بالمنع. نعم، من اختار المنع وترجح له ورأى أن ذلك أورع وأدعى للورع في نفسه فهذا هو ما اختار، لكن لا يلزم به الآخرين، ولا يعني يعتبره منكرا يستحق الإنكار والتشنيع على فاعله، خصوصا في هذه المسائل التي ذكرت أمرها. ولا ينسحب هذا على كل مسألة خلافية، لأنه ما كل خلاف معتبرة ولا اجتهاد في مقابل النص، حتى لا يظن مسألة على إطلاقها. يدخل في عندنا مسألة الآن، وهي مسألة مشهورة من قديم، وهي مسألة العينة. العينة داخلة في بيوع الآجال المحرمة، وإن كانت مختلفا فيها ذهب إلى جوازها بعض الشافعية أو المذهب المعتمد عند الشافعية، لكن الجمهور على منعها، ولذلك تكلمت عنها في بيوع الآجال المختلف فيها. العينة أولا، لما سميت العينة؟ سميت العينة من العين، والعين هي إيه؟ النقد. العين النقد، يعني الدراهم والدنانير. الدنانير عادة ما تكون من الذهب، والدراهم من الفضة، والنقود الآن عين أعيان، لأن العين من الألفاظ المشتركة، من المشترك اللفظي، تطلق على الباصرة وتطلق على العملة فتسمى، وتطلق على العين الجارية، تطلق على الجاسوس، وتطلق على العين يعني عين الإنسان التي تسبب بإذن الله المرض، تطلق على، فهي من قبيل المشترك اللفظي. مما تطلق عليه العين على العملة، على النقد، على النقد. فسميت العين من إيه؟ من العين، لأن أحدة المتبايعين يقصد بالبيع العين لا يقصد السلعة. أحد المتبايعين يقصد العين، وتعتبر العينة ذريعة إلى الربا، وهذا الربا ربا القرض، ربا القرض، القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر إيه؟ نفعا. وتقدم أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا أو فهو حرام. ثبت هذا عن جملة من الصحابة، ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، وثبت عن عبد الله بن سلام في البخاري وغيره، وقد ذكرت لكم بعض الأدلة في وقتها. كل قرض جر منفعة فهو ربا. أحيانا عليكم السلام يتوصل إلى القرض الذي يجر النفع بنوع من البيوع الصورية لا حقيقية، صورية لا حقيقية، لا تقصد حقيقة البيوع هذه، وإنما ليتوصل ويتوسط ويتوسل بها إلى القرض الذي يجر النفع. ومن ذلك بيع العينة، والراجح منع بيع العينة، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الصحيح الموافق للأصول الشرعية، وصح عن الصحابة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسير العينة صح عن الصحابة، وإنما النهي عن العينة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند أبي داود، وأيضا عند وعند الإمام أحمد بعض رواياته، وهو ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الله أكبر. صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف أنه كنا في تذاكر هذا الحديث مرة، فقلت يعني لقد صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس اليوم بأذناب البقر. فقال أحد طلبة العلم وفيه دعابة، قال: يا ليتنا أخذنا بأذناب البقر، أخذنا بأذناب الكلاب، أجلكم الله وأكرمكم ومسجده وملائكة. فالناس اليوم، حال المسلمين اليوم، الله أكبر، يعني ذل ومهانة ورضا بالدنيا الدنية الفانية، فكتب عليهم هذا الذل ووسموا به هذا الذل، حتى أصبح المسلمون مع ما يقال إنهم يملكون مصادر الثروات ويملكون المضايق المائية والمواقع الاستراتيجية وقل إلى آخره، وعندهم ثروة بشرية وثروة يعني معدنية، وأصبحوا الآن من سقط المتاع، وأقل من يعني يرجع إليه ويسمع قوله في المحافل الخاصة والعامة، إن حضروا لم يستشاروا، وإن غابوا لم يفقدوا، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، فلله الأمر من قبل ومن بعد. والسبب ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه أول الأمر في جهاد، يضربون بأسيافهم يمينا وشمالا وتخفق رايات الإسلام فاتحة حتى وصلت النوبة ووصلت إلى أذربيجان وبلاد القرم والقوقاز، ووصلت إلى المحيط الأطلسي، ووصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى فيينا، ووصلت. كان المسلمون في حالة من العزة والذلة، مع ما يشترط لذلك قبل كل شيء من التوحيد الخالص والصواب في العمل وموافقة السنة. فلما بدلوا بدل الله عز وجل، ولما غيروا غير الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا بهذه الحال. ثبت في عند تفسير قوله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أنه لما خرج الصحابة بقيادة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أول جيش غزا قسطنطينية، لما ذهبوا لغزوها وحاصروها خرج صف من الروم، وخرج مقابله صف من المسلمين، فاقتحم أحد المسلمين صف الروم ودخل وحده، يعني انتحاري فيما يقال، كوماندز كما يقولون الآن. فصاح المسلمون: سبحان الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة، يلقي بنفسه إلى التهلكة. فتكلم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، وكان من كبار الصحابة، عمر ومات هنالك ودفن قريبا من القسطنطينية، فخرج وصاح في القوم، كان كبيرا قد سقط حاجباه 80 سنة تقريبا، ومع ذلك نفر: انفروا خفافا وثقال، رضي الله عنهم وارضاهم. وصاح سبحان وقال: إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، يعني أنه أقر هذا الرجل، قال: إنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، كنا أهل حرث وزرع، فلما بعث الله نبيه وهاجر قمنا معه ونصرناه وجاهدنا معه، حتى إذا أعز الله دينه وأظهر كلمته جلس بعضنا إلى بعض، فقلنا: لو جلسنا في المدينة وأصلحنا زرعنا وحرثنا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هي الرضا بالزرع والجلوس، بعكس الخروج للقتال العدو، فإنه وإن كان ظاهره التهلكة فهو في الحقيقة حياة وعز ونصر. كالإنفاق في سبيل الله ظاهره الإقلال والعدم، ولكنه في الحقيقة كثرة وخلف. وأما الشح والإكاء فهو إيه؟ العدم والقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك، أو لا تحصي فيحصي الله عليك. يقول لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: وأما الإنفاق فكما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقصت صدقة من مال، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهكذا الجهاد، الإقدام فيه حياة، تأخرت أستبقي الحياة فلم أرى لنفسي حياة مثل أن أتقدم، وأما الجبن والتخلف فهو ذل، لأنه موت معنوي ومادي حقيقي أيضا، لأن الأعداء يغزون من لم يغزوا، وما غزيت أمة في عقر دارها إلا ذل. هذا تعليق بسيط على الحديث، لكن نرجع إلى الحكم الفقهي. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أنه سبب لتسليط الذل، فكان الظاهر أن تسليط الذل والعذاب إنما سببه إيه؟ هذه الأمور، ومنها العينة، أو لا؟ ليه؟ لأن المجيزين وهم الشافعية قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العينة، غاية ما في الأمر أنه ذكر خبرا أن يأتي أناس يعني يكون من أمرهم كذا وكذا وكذا ويسلط الله عليهم عقابا، ولم يقل أن العينة حرام. سبحان الله، هذا يعني ولو لم يصرح بمنع العينة فإنه يفهم من ربط الحكم بالعلة أن هذا سبب علة أو لا. حينما تقول عصى الناس ربهم فسلط عليهم عذابا، ألا يفهم أن السبب سبب هذا العذاب هو المعصية؟ بلى. وبالتالي ألا يفهم منعها وتحريمها والتحذير منها؟ بلى. وهكذا العينة، تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، فيستفاد من ذلك المنع. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت العينة بالصورة المعروفة لما جاءتها أم ولد لزيد بن ثابت كما في حديث زوجة كما في حديث سبيعة، والحديث مختلف في صحته، والراجح إن شاء الله الاحتجاج به كما رجح ذلك ابن القيم وغيره، وهو عند الإمام أحمد. جاءت أم ولد زيد بن ثابت وأخبرت عائشة أن زيدا اشترى سلعة مؤجلة بثمانين، مؤجلة بمئة، وباعها حالة بثمانين، يعني نفس صورة العينة. فقالت بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط إلا أن يتوب، أو كما قالت رضي الله عنها وارضاها. فيستفاد من ذلك يعني تصريح الصحابة بالمنع هذه الصورة وتطبيق العينة على الصورة المعروفة التي ذكرها الفقهاء. بعد هذا نذكر صور العينة. العينة الممنوعة التي هي ذريعة إلى القرض الذي جر نفع لها صور عديدة، فمن أشهر الصور مما هو موجود اليوم في سوق الدلالين اللي يسمونهم الشريطية وأصحاب الحفرة، وهي والعياذ بالله حفرة من جهنم إن لم يتوبوا. نعم، والعجيب أن بعض الناس يمر بهؤلاء ويتفرج على بيعهم ولا يخطر بباله أن يحتسب عليهم وينكر عليهم، بينما لو مرت امرأة متبرجة قد ينكر عليها، وهو حق وواجب، لكن هذا أيضا واجب. نعم، هذه معصية، هذه فتنة، وهذه أيضا فتنة، فتنة مال وفتنة نساء. فالواجب أن ينكر الجميع، وكما ننكر منكرات الربا، يعني ربا البنوك ونشدد في ذلك، ينبغي أن ننكر ربا الأشخاص ونشدد في ذلك. هذه الصورة حقيقتها أن مثلا يأتي المحتاج للمرابي، نسمي هذا محتاج وهذا مرابي كما سماه الفقهاء، كلاهما المتعاينان دخل في بيع العينة. هو الأصل يعني حقيقة هذه المسألة قرض جر نفع، يعني الأصل النتيجة الحاصل فيها أن يأتي ويقول هات 80,000 قرضة، فيعطيه 80,000 قرضة ويشترط عليه أن يردها بعد سنة 100,000، فصارت قرضا جر نفع، هذا ربا الجاهلية، لكنه تحايلا على الله عز وجل، كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون صبية، يقول في هؤلاء أصحاب البيوعات المحرمة كأصحاب العينة. ومعلوم أن الحية الحرام إذا ما أرخص فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، يعني ما استعملوها شحوما لكن أذابوها تحايلا على الله عز وجل. فكل من تحايل للوصول إلى حرام ففيه شبه من اليهود، اليهود الذين تحايلوا في السبت يوم السبت وربطوا شباكهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هم أصل الحيل جاء لأنهم هم أهل الجشع والطمع. ومن الطرائف التي تذكر من حيل اليهود وجشع اليهود، كان معلوم أنه محرم عليهم الاكتساب في يوم السبت، محرم عليهم ممنوع، ولذلك تأتيهم حيتانه يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء، يعني إذا لم يكن يوم سبت جاءت الحيتان، ولا يجوز الصيد لهم يوم السبت، لا يجوز إلا في سائر الأيام. الجمعة ما في حيتان، السبت في حيتان، الأحد ما فيه، الاثنين ما فيه، فبقوا على هذه الحالة زمنا حتى شم أحدهم رائحة السمك المقلي من جاره فطرق عليه الباب وقال أنا شم عندك سمك من أين جاك؟ قال والله أنا سويت حيلة. ماذا صنعت؟ قال حفرت حفرة أو ربطت شبكة يوم الجمعة وضعت فيها طعام، فما صدت الحمد لله يوم السبت، لكن جئت الأحد وجدتها ملأة بالسمك. قال والله طيب، فأقدموا على هذا واحدا بعد الآخر، وأنكر عليهم قوم فأبوا، فأصبحوا كعادتهم، فإذا هؤلاء قد مسخوا قردة وخنازير أصحاب السبت، وسلم المنكرون وسكت عن الساكتين كما بين الله سبحانه وتعالى وأخبر. واليهود بعكس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود امتحنوا فرسبوا وآذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فشتان، امتحنوا بالسراء والضراء فنجحوا، منع الله عز وجل عنهم الصيد وهم حرم، وكانوا بحالة من الجوع والمسغبة الشديدة والإملاق، فلما منع الصيد وهم حرم وأحرموا وخرجوا إذا بالصيد يتكاثر عليهم لأول مرة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكان القطع يقع على سنان أحدهم وعلى كتفه وهم حرم، تناله أيديكم ورماحكم، يقع على زج الرمح. وكانت الأرانب والضباء تتخلل قوائم أفراسهم ونجائبهم، فخشوا الله بالغيب ولم يقدموا عليها كما فعلت اليهود، فنجحوا في الامتحان. ومما يذكر قصة الصعب بن جثامة، كان حلالا يعني ما كان محرما، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرما، مر بهم الصعب في الطريق فشاهدوا حمارا وحشيا، الصعب كان مطأطئا يصلح قوسه، والصحابة ينظرون وبودهم لو تنبه ليصيده، ولكنهم كانوا حرما، والمحرم لا يجوز أن يصيد ولا ينبه من يصيد ولا ينفر، فكان بعضهم يتنحنح رجاء أن يرفع رأسه ويصيد، فانتبه في النهاية وعدى عليه فصاده ثم أتى به. لكن هل يأكل المحرم مما صاد الحلال؟ على الصحيح يأكل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع، والمسألة فيها كلام. على كل حال نعود إلى أقول بلغ مما يذكر من الطرائف من جشع اليهود وحيلهم، أن واحدا منهم مر فوجد درهما، درهم لا يسوي شيء، فضة يوم السبت، فخشي إن تركها أن يأخذ غيره، وإن أخذها أن يأخذها في يوم السبت. قال فألقى عليه رداءه ونام عليه يوما كاملا، فلما كان الأحد قام فأخذه ومضى. فمن تحايل للوصول إلى المحرم ففيه شبه من اليهود. إذن الصورة نقول هناك محتاج ومرابي، الأصل أنه يعني المؤدى والحاصل كأنه أعطاه 80,000 فردها 100,000، لكن وضعوا هذا البيع الصوري، يأتي يقول أقرضني 100,000، يقول أقرضني 80,000، فيقول ما عندي لكن أنا أبيعك سيارتي هذه، يقول المرابي أبيعك السيارة ب100,000 مؤجلة إلى شهر، ثم تشتريها مني الآن حالة ب80,000. هذه الصورة الأولى العينة، فيأتي المرابي ويبيع السيارة على زيد المحتاج ب100,000 مؤجلة، ثم يبيعها ثانية، يبيعها المحتاج على المرابي ب80,000 حالة، فيرجع المحتاج بكم؟ يرجع يعني يأخذ كم؟ 80,000 حالة ولا لا؟ ثم يعيدها بعد شهر كم؟ 100,000 التي هي الثمن المؤجل، فصارت ربا ربا جر إيه نفعا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكسها، عكس مسألة العينة، وهي عينة، عينة داخلة في العينة على الصحيح. يشتري المرابي سيارة الفقير اللي جاء يريد القرض، يشتريها ب80,000 حالة، يشتريها ب80,000 حالة، ثم يبيعها على الفقير ب100,000 مؤجلة، يعني قريبة من الصورة السابقة. الصورة السابقة المرابي هو الذي باع السلعة، لأن السلعة مكومة عنده، يبيع ويشتري فيها ولا يدرى وش داخلها، بن ولا هيل ولا تراب ولا ما يدرى، لأنها أصلا ذريعة، ولو علم ما فيها لا يجوز، لأنه بيع صوري كما تقدم. الصورة الثانية كما ذكرت، يشتري المرابي سيارة هذا الفقير ب80,000 إيش حالة، فيعطيه 80 ويأخذ السيارة ثم يبيعها في الحال أو فيما بعد إذا اتفق على ذلك، ثم يبيعها ب100,000 مؤجلة، فيرجع الفقير بسيارته وكم؟ 80,000، ثم بعد الأجل يعيد له كم؟ 100,000، فصارت إيه؟ يعني 80 أرجعت 100,000، ربا قرض جر إيه؟ جر نفعا. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يبيع المرابي على المحتاج السلعة مؤجلة، يعني كالسابقة، لأن العينة أن يبيع مبتاع بأقل مما باع قبل قبض الثمن، فيأتي مثلا في هذه الصورة الثالثة ويبيع المرابي كما تقدم في الصورة الأولى السيارة ب100,000 مؤجلة، والفقير لا يبيعها عليه، على التاجر المرابي، لكن يبيعها على أبيه أو أخيه أو وكيله الذي اتفق معه، يظن أن هذا يخرجه من العينة، ولا يخرجه من العينة، يعني يدخل شخصا إيه؟ شخصا ثالثا، ولا يخرج هذا من العينة بحال. مثال مرة أخرى، عندنا المرابي والمحتاج، فيأتي المرابي، يأتي المحتاج يريد المساعدة، يريد مثلا 80,000، يقول لا ما عندي 80، لكن أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000 إلى شهر، وعندك فلان تبيعها عليه ب80,000 مؤجلة، متفق بين هذا الفلان هذا اللي هو الوسيط وبين التاجر، فيشتريها الفقير ب100,000 مؤجلة، ثم يبيعها على والد المرابي أو أخيه أو وكيله أو شخص اتفق معه ب80,000 حالة، وترجع إلى المرابي مرة أخرى، فصارت كالمسألة السابقة، غاية ما فيها أنه أدخل شخص ثالث بينهما. صورة الرابعة للعينة أن يدخل بينهما محللا، ولا يحلل العينة، لكن يدخل معهما في الجريمة، يأتي الفقير يسأل التاجر المرابي سلفا، فيقول ما عندي سلف، لكن اشتر السيارة من فلان من الناس، الآن فلان سيكون هو البايع، اشترها وأنا اشتريها منك، فيذهب الفقير إلى فلان من الناس المحلل ويشتري منها السيارة مؤجلة ب100,000 ريال، يشتريها مؤجلة ب100,000 ريال، ثم يرجع إلى التاجر الأول فيبيعها الفقير عليه حالة ب80,000 ريال، ثم التاجر المرابي يعيدها ثانية على المحلل ب80,000 ريال حالة، وحينما يأتي ليسدد 100,000 ريال يقتسمان بينهما هذا الربح. كل هذه من صور العينة. على كل حال، كل قرض جرنا، كل بيع توصل وتوسط وتوسل فيه إلى الوصول إلى القرض الذي يجر نفعا فهو داخل في العينة، وهو حرام، وقد ثبت تحريمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة وعن كثير من السلف. ثبت عن ابن عباس أن رجلا اشترى حريرة ب80 حالة أو كذا، ثم باعها مؤجلة بأكثر، يعني نفس صورة العينة. فقال ابن عباس قال بيع ببيع دخلت بينهما حريرة، يعني هذه الحريرة، هذه القطعة من الحرير، أو هذه الحريرة إذا كان يقصد بها الطعام، لأن الحريرة تطلق على نوع من الطعام وتطلق على الحرير. قال يعني هذه ما تعدو إلا أن تكون وسيلة، وإلا فهي غير مقصودة. الجاري الآن، الجاري عند بعض الناس يتعاملون بالعينة كثيرا ويسمونها الدينة، يسمونها الدينة، ولذلك تجد مثلا عنده صناديق هيل أو أكياس بنة وكذا، ثم يأتي يبيعها على المحتاج ب100,000 مؤجلة، ويبيعها المحتاج عليه أو على شخص ثالث، يتظاهرون أنه أجنبي عنهم وهو ليس بأجنبي بل متفق في السر مع البائع، يبيعها عليه ب80,000. وهذه هي حقيقة العينة، فالواجب الإنكار على أهلها لأنها موجودة بكثرة. لكن قد يستعمل العامة الدينة بمعنى التورق، والتورق فيه خلاف، منعه البعض وأجازه البعض، ولعل الراجح إن شاء الله أنه جائز لأن فيه إرفاق. تورق بينه وبين العينة فرق دقيق. يأتي ويشتري مثلا السيارة من صاحب المعرض ب100,000 مؤجلة، ثم يبيعها حالة ب80,000 على شخص أجنبي ما بينه وبين صاحب المعرض أي اتفاق، لأن لو بينه وبين اتفاق صارت إيه؟ عينة، أو لو كان أباه أو أخاه يعني تقرب من العينة. لكن إذا كان شخص أجنبي خارج ما بينه وبين صاحب يعني البايع أي اتفاق، فهو تورق، ويستعمله الناس كثيرا، وذلك بقصد توفير السيولة بأيديهم، ما معه دراهم ومحتاج مسكين، مثلا وقف به العمار ويحتاج إلى مثلا 200,000 ريال، فيشتري سيارتين بأجل، سيارتين مثل جيب ب110,000 و120,000 مؤجلة، ثم يبيعها حالة في السوق ب100,000، يقول استفيد من هذه السيولة بيدي وأسدد هذه على الأقساط. هذه على الصحيح أنها جائزة إن شاء الله، وإن كان ورد الكلام فيها عن البعض، هذه مسألة التورق. أما العينة فالصحيح أنها باطلة، والفرق بينهما أن التورق ما يعني ليس وسيلة، إنما العينة واضح أن البيع صوري غير مقصود، ولا وهي آيلة إلى القرض الذي يجر نفعا، كأن التاجر أعطاه 80,000 وشرط أن يردها 100,000 عليه أو على وكيله أو هذا الشخص المحلل بينهما. والتحليل في العينة كما تقدم كالتحليل في النكاح، قال ابن القيم فذلك محلل نكاح وهذا محلل بيع، والجميع يعني يشترك في التحايل على الله عز وجل وفي الوقوع في المحرم والإعانة على الإثم والعدوان. ومعلوم أن المحلل في النكاح يعني واقع في الإثم، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهذا أيضا تيس مستعار، لكن نتوقف عند الألفاظ الشرعية فلا نسميه، وإنما هو محلل وواقع في الجريمة، هو مشارك في الإثم. نعم. الصورة الأولى أشهر صور العينة، يأتي المحتاج للتاجر ويشتري منه سيارته أو بضاعة عنده ب100,000 ريال إلى شهر، ثم يبيعها عليه ثانية ب80,000 حالة، فيرجع المحتاج ب80,000 ويعيدها بعد شهر 100,000، فصار كأن 20,000 في مقابل القرض، رجعت إلى القرض الذي جر نفعا، كأنه اقترض 80 وردها 100,000. في مسألة بس قبل أن أنتهي من الدرس اليوم، وهي المرابحات، بيوع المرابحات الموجودة الآن وهي موجودة بكثرة. المرابحات في مرابحة شرعية وفي مرابحة غير شرعية. المرابحة من الربح، لأن البيوع البيع نوعان، بيع السوم أو المزايدة يسمونه بيع من يزيد، ها يعني حراج واحدة وثنتين يطرحها للحراج وما تصل يعني بيعت به ما ينتهي إليه السوم، ها هذا يسمى بيع السوم أو بيع من يزيد المزايدة. البيع الثاني بيع العرض، ما يطرحها للحراج لكن يعرضها عرضا بثمنها، إذا عرضها بثمن من عنده فهذا هو الموجود والكثير، لكن أحيانا يخبر برأس مالها الذي اشتراها به، يعني يقول خرجت علي بكذا، يسميه الفقهاء تخبير الثمن، تخبير إيش؟ الثمن، فيشتريها منها الشخص بناء على التخبير بالثمن، يشتريها من الشخص بواحد من أربعة أنواع من البيوع، إما بيع التولية أو بيع المرابحة أو بيع المواضعة أو بيع الشركة، هذه الأربعة التي يثبت فيها خيار التخبير لو خبره بخلاف الواقع في الثمن. يقول مثلا اشتريت هذه السيارة خرجت عليه ب100,000 ريال مثلا. النوع الأول بيع المرابحة، يقول أعطنيها برأس المال وأربحك 10,000 ريال، هذا مرابحة واضح، فيأخذها ب110,000 ريال. لو ثبت أنه كاذب في إخباره برأس المال ثبت الخيار، خيار التخبير بالثمن. الثاني بيع المواضعة، يقول هذه خرجت علي ب100,000 ريال خذها ب90,000 ريال، فيأخذها ب90,000 ريال، يسمى مواضعة. الثالث التولية، التولية أن يوليه إياها برأس مالها الذي اشتراها به، خرجت عليه ب100,000 ريال خذها برأس المال أو وليك إياها برأس المال، فيقول ولني إياها، فيسمى هذا بيع التولية، أخذها بنفس رأس مالها. الرابع بيع الشركة، يقول أشركني معك بالنصف والثلث أو الثلث بحسب رأس المال، فاشترى مثلا الأرض ب1,000,000 أشركني معك بالنصف، هاتي 500,000 ريال، فيعطيه 500,000 فيدخل، فهذا بيع الشركة، يعني باعه بعض قسطا منها وأصبح شريكا له. ما يهمنا الآن المرابحة. المرابحة الشرعية الجائزة هي ما ذكرت، بكم خرجت عليك؟ ب100,000 ريال، أربحك 10,000 وأعطنيها، بعتك، هذه مرابحة شرعية. طيب والمرابحة غير الشرعية، المرابحة غير الشرعية وهي موجودة الآن بكثرة ولها شركات قائمة للأسف الشديد، يسمونها مرابحة وليست مرابحة، لأن الأسماء، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، هي في الحقيقة أشبه ما تكون بالعيبة، ليست مرابحة. وقد ورد أنه في آخر الزمان تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها، وقد حصل كذلك الربا أكل بغير اسمه وقد وقع، وليعلم أن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق، إن الظن لا يغني من الحق شيء، فالعبرة بالحقائق والمعاني. ولذلك لما سمى المشركون آلهتهم بأسماء الله قالوا لات وعزى ومنات، اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان إلى غير ذلك، قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء، لأن الأسماء لا تغير الحقائق، ما فيها شيء من حقائق الإله الحق. المرابحة غير الجائزة الممنوعة هي كما ذكرت أشبه بالعينة. كيف؟ يأتي مثلا صاحب المؤسسة، وموجود الآن مؤسسات كثيرة للأسف الشديد، يأتي مثلا المحتاج للسلعة، ما عنده سيولة، ما عنده نقد يشتريها به، ما عنده مثلا ما يشتري به السيارة أو أثاث المنزل أو غير ذلك، فيذهب إلى صاحب الشركة ويخبره بالواقع والطلب، فيذهب مندوب من الشركة أو الشخص نفسه المرابح، هذه المرابحة الباطنة، أو مندوب الشركة من الشركات القائمة، ويشتري لهذا الشخص المحتاج حاجته ب100,000 وتدفع الشركة وتسدد، يشتري له السيارة المطلوبة وتكتب السيارة باسم هذا الإنسان، تدفع الشركة 100,000 ريال ثم يسدد للشركة هو يسدد لها أي نعم أقساطا يبلغ مجموع الأقساط مثلا 110,000 ريال فصار كأن الشركة دفعت له 100,000 ريال لأنها سددت عنه وردها 110,000 هذه ممنوعة متفق على منعه وليست مرابحة شرعية وإن كانت تسمى مرابحة ليست مرابحة إنما المرابحة الشرعية لو اشتريتها الشركة وقالت اشتريتها 100,000 ريال فقال أربحتكم 10 أعطوني إياها 110,000 ريال ولو مؤجلة أو حالة لكن أن تشتريها الشركة له وتعطيه السلعة مباشرة وتسدد عنه وباسمه ثم يدفع له أقساطا لا هذا ربا هذا قرض جر نفع فهو نوع من الربا والحيلة. هناك صورة مختلف فيها وهي التي يتعامل بها الآن الراجحي ويتعامل بها بعض الشركات مختلف فيها. لأنها لو كانت يعني جاي الصورة الحلال 100% لو اشترت مثلا هذه المؤسسة سيارات أو اشترت عقارات ثم باعتها مرابحة اشترتها وأدخلتها ملكها وحازتها ثم باعتها لأي طالب من الناس يأتي ويعاين السيارات في المعرض ثم يشتري هذه مرابحة جائزة ما فيها كلام. لكن التي فيها خلاف أن يذهب مثلا يأتي هذا المحتاج للشركة شركة الراجحية أو غيرها مثلا ويخرج معها من دوب ويعاين الأرض التي يريد أو الفلة التي يريد أو السيارة التي يريد ثم تشتريها الشركة لها وتنقله إلى اسمها ثم تبيعها مؤجلة ومقسطة على هذا المحتاج بأكثر من ثمنها حالة. اشترتها الشركة اشترتها 100,000 ريال حالة وباعتها على هذا الفقير 110,000 لكن الشركة ما خطر ببالها أن تشتريها لولا حاجة الفقير اشترتها وأدخلتها ملكها ثم باعتها على الفقير. وهذا هو الفرق بين الصورة اللي فيها خلاف والممنوعة. الممنوعة ما تدخلها الشركة ملكها ولا عندها استعداد المؤسسة أنها تدخلها ملكها ولا تشتريها إلا لأجل الفقير ولا يمكن تبيعها على هذا المحتاج ما يمكن تشتريها أصلا للمحتاج إلا بموجب ضمانات أن سيأخذها هو وتدخلها ملكه. لكن الصورة الأخرى التي تعامل بها الراجحي هل هي جائزة أو لا فيها خلاف فأجازها الأكثرون ومنعها البعض والهيئة الشرعية عند شركة الراجحي خرجت بالجواز ولعل الراجح الجواز إن شاء الله تعالى. أما من اختار المنع والمنع مش منقول عن الشيخ بن عثيمين من اختار المنع من ذهب إلى المنع فقال أصلا هذه وسيلة يعني حيلة إلى القرض الذي يجر النفع لأن شركة الراجحي أو غيرها ما خطر ببالها أصلا تشتري طبعا غير الشركة وقد يتعامل بها أفراد ما يخطر ببالهم أنهم يريدون السيارة أو العقار لولا حاجة هذا الإنسان فجاء ودلهم وقال اشتروا هذه لي ثم أنا أشتريها منكم فهم أصلا ما أرادوها لولا حاجة هذا الإنسان فصارت كأنهم اشتروها له وأعطوها إياه ثم سددها لهم أقساطا كما في الصورة الأولى الممنوعة. أما الذين ذهبوا إلى الجواز فقالوا فرق هنا الشركة تشتريها وتدخل السلعة في حوزتها ثم تترك الخيار لهذا الذي دلهم عليها يعني أنا مثلا والله أعجبتني هذه السيارة جئت لشركة الراجحي قلت إن اشتريتموها اشتريتها منكم أنا شركة الراجحي تفحصها وتنظر هل هي صالحة أو لا ما تشتريها على كل حال وتقول سيأخذها فلان لا ولا تأخذ منها ضمانات وتوقيع أنه سيشتري لا وإنما تقول أنا أشتريها وإن شئت فاشترها مني ولذلك ما يشترون السيارة أو العقار إلا بعد التأكد من صلاحيته للشركة وبحيث لو رفضه هذا الذي دلهم عليه وهذا المحتاج صلح لهم وباعوه في السوق فلذلك هم يقولون نحن نشتريه أنت دللتنا عليه نعم وأنت أولى به من غيرك لو اشتريناه لكن لو رفضت أن تشتريه فهو في ملكنا وأما اتفاقه أن يشتري منهم فهو وعد والوعد يختلف عن العقد العبرة بالعقد هذا لو اشتراه منهم هو ثم اشتروه هو دخلوا في عقدين هذا ممنوع. لكن لو وعدهم أنهم إن اشتروه اشتراه منهم فتعاقدهم مع مالكه ووعدهم أن يشتريه فهذا وعد والوعد ليس بعقد. الصحيح إن شاء الله لعل الراجح هو رأي الأكثرين ورأي جمهور المشايخ في هذا الوقت الجواز إن شاء الله تعالى، لأنه ييسر الحاجات بأيدي الناس ويقضي حاجات الناس ولا هو ممنوع إن شاء الله. الفرق فرق ما بين الحلال والحرام في هذه المسألة. الحرام أن المؤسسة تقول أصلا ما عندي استعداد أدخل هذا العقار في ملكي أو هذه السيارة في ملكي، ولا عندي استعداد أشتريه إلا لك أيها المحتاج، أشتريه باسمك على طول وأنت تسدد لأقساط، هذا ممنوع. لكن الحلال تقول المؤسسة أو الفرد أنا أشتريه لنفسي وبعد ذلك إن شئت أن تأخذه فخذه وإن شئت أن تتركه فاترك. واضح ولا لا الفرق؟ ها واضح. فلعل الراجح إن شاء الله تعالى الجواز في هذه المسألة، لأنه يهيئ يعني يقضي حاجات الناس ويسد عوزهم ويعني يفرج كربهم، وإن شاء الله تعالى لا يعتبر من البيع المحرم، لأن الخيار لهذا الذي دلهم عليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه لهم. هذه بعض أنواع البيوع، وقد يعني حرصت أن أتكلم عن البيوع الواقع فيها الناس الآن، وعلمنا بهذا البيوع المحرمة وهي بيوع الربا، ربا الجنس أو ربا الفضل وربا النسيئة، وتكلمنا أيضا عن ربا القرض وهو الأضعاف المضاعفة، وتكلمنا كذلك عن بيوع الأشجار والثمار والعقد على الشجرة وحدها والثمرة وحدها والجميع، وبأحوال بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وبعد أن يبدو صلاحها، وتكلمنا كذلك عن بيوع الأجل وما يشترط له الأجل وما يحرم فيه الأجل وما يباح له الأجل وما هو موضع خلاف، ثم جر إلى الكلام عن بيع التقسيط، ثم تكلمنا عن بيع العينة وصورها، ثم تكلمنا عن المرابحات المشروعة وغير المشروعة. وفي هذا خير وبركة لمن ألم بهذه المسائل وعرفها بأدلتها. نسأل الله التوفيق وأن يجمعنا في مناسبات أخرى، وأن يجزي الإخوان المنظمين لهذه الدورة خيرا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقى وصلاحا وثباتا كفافا وعفافا ورشادا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والعمل به، ويجعله وسيلة وزلفة إلى مرضاته، وأن يمنعنا به عن معاصيه ويقربنا إلى ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.